بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب يوما فقال: أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وأيقنوا من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء، واعملوا لما بعد الموت فكأنكم بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. أيها الناس، إن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية، وإن الضيف مرتحل والعارية مردودة، ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. فرحم الله امرئا نظر لنفسه ومهد لرمسه. هذه هي طريقتهم صلوات الله وسلامه عليهم في النظر إلى الحياة الدنيا والتعامل معها. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته. التقوى هي الخطاب الحاضر في كلمات المعصومين صلوات الله عليهم، والتقوى خلق قرآني. التقوى تعني أن الإنسان لا يجعل اسمه إلا في ديوان من أراد الله عز وجل منه الواجب وترك المحرم. لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ولذلك التقوى درجاتها درجات كثيرة متعددة. تبدأ التقوى من حالة العدالة وتستمر درجاتها بالرقي حتى تصل إلى أسمى درجات العصمة. كل ذلك هو محسوب على هذه المرتبة، مرتبة التقوى. اتقوا الله خطاب لكل الناس، وهو خطاب قرآني، والقرآن يريد أسمى درجات التقوى من الإنسان، يعني أن الإنسان يجعل في نظره حق التقوى، اتقوا الله حق تقاته، أسمى درجات التقوى. ما هي أسمى درجات التقوى؟ تلك الأفضل والأعلى من تلك الدرجات يكون هدفا للإنسان، اتقوا الله حق تقاته، وهذا نداء قرآني أساسا. لكن في هذه الخطبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى التقوى، واسعوا في مرضاته، قدموا مرضات الله على مرضات أنفسكم وعلى مرضات الناس. لا يكون رضا الله هو الدرجة التالية عندكم، الدرجة المتأخرة عندكم، كلا، ينبغي أن يكون هدف الإنسان في حياته هو رضا الله تبارك وتعالى، وأن يكون رضا الله مقدم على رضا الناس ورضا النفس. اسعوا في مرضات الله عز وجل، أيا كانت مرضات الله، وإن أوجبت مرضات الله سخط الناس أو أوجبت تعب أنفسكم، اسعوا في مرضاته، قدموا مرضات الله. ومن سعى في مرضات الله يسر الله له أموره. الذي يسعى في مرضات الله يحصل في نهاية المطاف على مرضات الناس، وإن أسخط الناس في بداية الأمر، لكن لكن الله سبحانه وتعالى يجعل للذين آمنوا المحبة والمودة، إن الذين آمنوا سيجعل الرحمن لهم ودة. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. هكذا اسعوا في مرضاته، لا يكن هم الإنسان أن يرضي الناس، ولا يكن هم الإنسان أن يرضي نفسه. على العكس من ذلك، الهدف الأول هو مرضاة الله، ثم بعد ذلك مرضاة الناس، ثم بعد ذلك الإنسان قد يتحمل على نفسه فيجعل مرضاة نفسه في الدرجة الأخيرة. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته، وأيقنوا من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء. هكذا الدنيا في نظر المؤمن هي فانية ولا بقاء لها. الإنسان الذي يتعامل مع الحياة في هذه الدنيا على أنها عرض زائل، على أنها متاع أيام، على أنها مائدة، هذه المائدة فيها ما لذ وطاب، لكن هذه المائدة مائدة مؤقتة، سريعا ما تزول لذة هذه المائدة وتبقى تبعاتها. الإنسان إذا واجه هذه الحقيقة في هذه الحالة، طريقة تعامل الإنسان ستكون مختلفة. الإنسان الذي يجزم بأن الحياة منتهية، بأن الحياة زائلة، ليس كالذي يعمل لحياته فقط وليس له نظر إلى ما بعد الحياة. هذا الذي قيل له أنت فلتكن ملك على هذه المملكة، لك من البقاء 3 أيام أنت ملك في هذه المملكة، ثم بعد ذلك نذهب بك إلى مكان نائم. قال نعم أنا أقبل بذلك. قصة ليس لها حقيقة، لكن هي موحية معبرة. بقي في هذه الأيام 3 ينقل أسباب الراحة إلى تلك الجزيرة النائية، عليكم السلام سيدنا ورحمة الله، ينقل أسباب راحته إلى تلك الجزيرة النائية في 3 أيام، هي أسباب الراحة هناك، ثم نقل إلى جزيرته النائية التي مهدها لنفسه. هذا المطلب، هذا طريقة، هي طريقة عقلائية، وهي طريقة ينبغي للإنسان أن ينظر فيها إلى العرض الزائل. أما الإنسان يأخذ من عرضه الزائل ويبقى يعيش في هذا العرض الزائل وكأنه عرض دائم من غير نظر إلى آخرته، هذا ما لا يفعله العاقل. العاقل إذا دقق ونظر قيل له هذه مائدة، أنت كل ما تشاء منها لكنك ستمرض في نهاية المطاف. أي أكلة تأكلها من هذه المائدة؟ إذا أكلتها أكثر من مما تحتاج إليه فإنك ستتأذى، ستتمرض. الإنسان اللي يواجه هذه الحالة في الحقيقة لن يأخذ من هذه المائدة إلا الشيء القليل، إلا ما يحتاج إليه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وأيقنوا من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء، واعملوا لما بعد الموت فكأنكم بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. طبعا هذا لا يعني أن الإسلام أو نبي الإسلام أو رجال الإسلام يريدون من الإنسان أن يهمل حياته الدنيا، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما يريدون منا أن نتعامل مع الحياة الدنيا بواقعية. كيف نتعامل بواقعية؟ هكذا، أن هذه الحياة ليست باقية، وبالتالي ينبغي لنا أن لا نأخذ منها إلا ما يرضي الله عز وجل. الإنسان يعمل ويأكل ويشرب ويتصرف في مناكب هذه الأرض يأكل من طيبات هذه الأرض، يشرب من طيباتها، ويفعل كل ذلك من دون أن يقترب لما حرمه الله عز وجل. والمحلل شيء كثير بالنسبة للإنسان، المباحات هي الأكثر في حياة الإنسان، مو المحرم هو الأكثر، بالعكس الأكثر هو المباح في حياة الإنسان. ولذلك على الإنسان أن يتصرف في دائرة المباح، من أكل، من شرب، من نظر، من أي متعة من متع الحياة الدنيا، وما أكثرها المتع المحللة، ولكن أن لا يذهب في أي طريق حرمه الله عز وجل. الهدف من هذه التعليمات الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أن الإنسان يحذر عن المحرمات، يتصرف يتقلب في المباحات ويحذر عن المحرمات، وليس الهدف إهمال الحياة الدنيا، فإن الحياة الدنيا المؤمن أولى بها من غيره، لكن فيما لا يحرمه الله عز وجل. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وأيقنوا من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء، واعملوا لما بعد الموت، فكأنكم بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. أيها الناس، إن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية، وإن الضيف مرتحن وإن العارية مردودة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كلمة نقلتها موعظة صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة إلى درسنا، صار البناء نبدأ بالاستصحاب. هناك مادة قبل الاستصحاب، أنا إنما قررت أن يكون البحث من بداية الاستصحاب، لأنه بداية سنة وبحث جديد، وإن كان قبل الاستصحاب أكو بحث مهم وهو شرائط الأصول العملية وقاعدة لا ضرر، وهي مبحث مهم، لكن باعتبار بداية سنة ردت نأخذ مبحث من راس مبحث، يعني نبدأ بداية مبحث اللي هو بحث الاستصحاب. وبحث الاستصحاب في الحقيقة من الأبحاث المهمة، قاعدة مهمة للغاية، وردت روايات كثيرة في إثبات هذه القاعدة، وقد استند إلى هذه القاعدة فقهاءنا في موارد متعددة، وبل أننا نجد أن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يطبقون الاستصحاب في قضية، إن شاء الله إذا في المستقبل أنقلها لكم مفصلا. هشام ابن الحكم في مطارح عقائدية عنده، أورد على هشام ابن الحكم من بعض علماء العامة أنه أنتم حجتكم باطلة باعتبار أنكم تؤمنون بالإمامة وتحتاجون الإمام. الآن إمامكم أنتم ما تدرون به، هل هو حي هل هو ميت. الإمام الكاظم كان مغيب في السجن ولا يعرف حاله، هل هو عند شيعته حي ميت. فكيف إذن تقولون بالحاجة إلى الإمام وأنتم لا تعرفون وجود إمامكم، لعله ميت لعله حي؟ هشام بن الحكم أجاب عن هذا الدليل، أجاب بأنه إحنا إمامنا نعلم به حي، كان قبل أن يعتقل من قبل السلطة الغاشمة، سلطة هارون البليد، قبل أن يعتقل من قبل السلطة كنا نعلم به بحياته، الآن هم نشوك، نبقى على حياته، نبقى على وجوده وحياته إلى أن نعلم بوفاته، عند ذلك ننتقل إلى الإمام اللاحق ونقل هذا الجواب إلى هارون الرشيد، وهارون طلب هشام بن الحكم. هشام بن الحكم هو كما تعلمون في القرن الثاني الهجري، لعله 180 للهجرة تاريخ وفاة هشام. وهشام من الشخصيات العقائدية المهمة التي كان ينقل في بعض الأحيان للمعصوم عليه السلام طريقة محاوراته ومطارحاته مع المخالفين أو حتى مع المنكرين للتوحيد وللإلوهية ولوجود الله. وكان يفرح المعصوم الإمام الصادق، كان يفرح بطريقة مناقشة هشام بن الحكم. المهم هذه الطريقة اللي استدل بها هشام بن الحكم محل النقاش، لأن هشام استعمل هذا استصحاب، استعمل الاستصحاب عليهم السلام ورحمة الله في مسألة عقائدية. في الحقيقة أكو كلام أنه يصح استعمال الاستصحاب في مسألة عقائدية أو لا يصح ذلك. حتى لو قلنا أنه لا يصح، المهم هشام اشتبه في تطبيق الاستصحاب، هو أكثر مو أكثر من هذا، طبق الاستصحاب اللي هو يثبت به حكم شرعي فرعي، طبقه في مسألة عقائدية. هو مو صحيح التطبيق، لكن أصل المسألة، أصل وجود هكذا مسألة وتطبيق، أصل وجود قاعدة كلية طبقت في مورد من قبل هشام ابن الحكم، اللي هذا راح يجينا بحث هل أن الاستصحاب دليله دليل عقلائي أو دليله دليل روائي، أو نرجع له لأنه يوجب الظن. أدلة متعددة يستدل بها لإثبات حجية الاستصحاب. الاستصحاب إذن من القواعد المهمة للغاية. الروايات اللي راح نستند إلها روايات كثيرة، فقط عن زرارة واردة عدة روايات، ثلاثة روايات وكلها صحاح السند بالنسبة للاستصحاب. الاستصحاب ماذا يعني؟ ما هو المقصود من الاستصحاب؟ تعاريف متعددة ذكرت لهذه القاعدة، ورد في تعريفها مجموعة كبيرة من التعاريف، لكن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه اللي نقل هذه التعاريف، نقل مجموعة من التعاريف، قال أن أسد التعاريف، أفضل وأقوى التعاريف وأخصر التعاريف، هو هذا إبقاء ما كان، إبقاء ما كان، هذا هو الذي اختاره الشيخ الأنصاري. طيب إبقاء ما كان هذا يشمل حتى التكوينيات، يعني أنا إذا أبقي هذا الكتاب، هذا الدفتر، أبقيه على هذا على في هذا المكان، هذا إبقاء ما كان. شيخ الأنصاري قال لا، مقصودي من إبقاء ما كان مو الإبقاء التكويني، وإنما الحكم الشرعي بإبقاء ما كان. يعني عندما يتصدى الشارع للحكم ببقاء ما كان وإبقائه على ما كان، حينئذ نسمي هذا الحكم بالاستصحاب. فالاستصحاب حكم شرعي بإبقاء ما كان، عندما يكون لدينا حكم أو موضوع وهذا الحكم قطعا كان موجود، الآن نشك في بقائه، هذا الموضوع قطعا كان موجود نشك في بقائه، عندما يحكم الشارع ببقائه هذا نسميه بالاستصحاب. إذن الاستصحاب هو إبقاء ما كان حسب رأي الشيخ الأنصاري، والمقصود بإبقاء ما كان يعني حكم الشارع بإبقاء ما كان، حكم الشارع بإبقاء ما كان. المصنف رحمه الله المصنف رحمة الله عليه يأتي بتعريف لنا للاستصحاب، وبالحقيقة هذا التعريف يعني علماءنا عندما نظروا إلى هذا التعريف قالوا في الحقيقة هذا ترى نفس تعريف الشيخ الأنصاري، لكنه فتح وتفصيل للعبارة المختصرة للشيخ الأنصاري. المصنف قال: الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم. هو حكم، إذن هو حكم من الشارع. لمن قال حكم يعني حكم شرعي. الحكم ببقاء حكم شرعي أو موضوع، أو ببقاء موضوع ذي حكم شك في بقائه، شك في بقاء ذلك الحكم أو في بقاء ذلك الموضوع. الجمعة كانت واجبة في عصر المعصوم عليه السلام، وهذا نجزم به. خب في عصر الغيبة هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ هذا حكم شرعي وجوب الجمعة مشكوك، لأنه كان قطعا نجزم بوجوده بأصل حدوثه. الآن في عصر الغيبة نشك في بقائه، إذن هذا حكم شك في بقائه. فعندما يأتي الاستصحاب ماذا يقول؟ الوجوب على رسل باقي. إذن هذا حكم شرعي، الحكم بالبقاء، حكم الشارعي بالبقاء، ببقاء الوجوب الذي نشك في بقائه. أو لا، هذا حكم، طبعا هذا حكم. فنجي إلى مثال موضوع زيد، قطعا عادل، زيد اللي أنا أصلي وراه قطعا عادل، شكيت أن هاي العدالة اخترمت، انتقضت العدالة، شكيت أنه هل صدرت منه كلمة موجبة لخلل في عدالته، موجبة لحدوث الفسق وانتفاء العدالة. العدالة ليس حكما شرعيا، وإنما هو موضوع لحكم شرعي، فإن العدالة موضوع لجواز الائتمام به. الكرية أيضا موضوع لحكم شرعي، أن يكون هذا المقدار، أن يكون هذا الماء مقدار كر 42 شبر، مقدار 42 شبر، هل هذا الماء مقدار 42 شبر على الخلاف، 42 شبر إلا أو 27 شبر على الخلاف، هل هذا الماء مقدار 42 شبر؟ فهو أجزم كان مقداره، عليكم السلام سيدنا، سيدنا أجزم كان مقدار 42 شبر، لكن بعدين أخذنا منه فد مقدار، هذا اللي أخذناه قلل عن كونه 42 شبر أو بعد 42 شبر. فإذا هذا موضوع حكم، الكور موضوع للاعتصام، لأنه لو لاقاه النجس حتى لو لم تتغير، تتغير أوصافه الثلاثة، فإنه يبقى على طهارته، مجرد الملاقات لا تؤدي إلى نجاسة الكر. خب فهذا قطعا كان كر، الآن أشك في بقائه بسبب أخذ ماء من عنده. هنا إذا الشارع حكم بالبقاء، حكم ببقاء هذا الموضوع وهو موضوع لحكم شرعي، هذا الموضوع شك في بقائه، فحكم الشارع بالبقاء، ببقاء حكم شك في بقائه، أو ببقاء موضوع حكم هذا الموضوع شك في بقائه، هذا الحكم الشرعي هو الاستصحاب. الاستصحاب إذن حكم من الشارع ببقاء حكم أو ببقاء موضوع ذي حكم شك في بقائه. هذا التعريف في الحقيقة هو ترى نفس تعريف الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري عندما عرف الاستصحاب بإبقاء ما كان، مقصود نفس ما ذكره مصنفنا رحمه الله. غاية الأمر المصنف فتح هذا التعريف بصورة أكثر تفصيلا. المصنف رحمه الله يقول هو ترى أكو تعاريف، لكن في الحقيقة هذه التعاريف المتعددة المختلفة تشير إلى هذا المعنى الواحد. ما مقصود علماءنا إلا ترى هذا المعنى، لا يوجد معنى آخر عندهم، وإن اختلفت تعاريفهم وإن اختلفت كلماتهم، لكن كل كلماتهم تشير إلى هذا التعريف: الحكم ببقاء حكم أو موضوع شك في بقائه. هذا هو المقصود. أيًا كان التعريف الذي ذكروه فإن مقصودهم في الحقيقة هو هذا المعنى الذي أنا الآن عبرت عنه، واللي كان الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أيضًا قد اختاره بعبارة موجزة سهلة مبسطة. طبعًا هذا المعنى الذي اختاره المصنف ميزته ما هي؟ ميزته أنه أيًا كان الدليل الذي يعتمده الأصولي في الاستصحاب، سواء الأصولي اعتمد على أساس الروايات في إثبات دليلية الاستصحاب أو اعتمد الإجماع في إثبات دليليته، فإن هذا التعريف يكون صحيحاً وتعريفاً تاماً. هذا التعريف تعريف تام وصحيح لمن عرف لمن استند في حجية الاستصحاب للروايات. الروايات تثبت وجود حكم شرعي ببقاء الأحكام أو الموضوعات المشكوكة. الإجماع كذلك ما استند في حجية الاستصحاب إلى الإجماع أيضاً هذا التعريف يكون صحيح. اللي يستند في حجية الاستصحاب إلى بناء العقلاء كما سيأتي إن شاء الله، أو الذي يستند إلى في إثبات حجية الاستصحاب إلى وجود الظن، الثبوت يؤدي إلى الظن بالبقاء. إذا الإنسان تيقن من ثبوت شيء فإنه بعد ذلك سوف يظن ببقائه. اللي يبني على حجية الاستصحاب من باب الظن أيضاً يكون هذا التعريف الذي ذكرناه له تعريفاً تاماً وصحيحاً. المصنف يقول ترى هذا التعريف اللي أنا الآن ذكرته بخدمتكم هذا التعريف تعريف صحيح وتام على كل الوجوه المثبتة لحجية الاستصحاب، على كل الوجوه المثبتة لحجية الاستصحاب. وعليه إذا أجفد واحد عرف الاستصحاب مو بأنه الحكم ببقاء حكم أو موضوع شك في بقائه، وإنما عرفه مثلا ببناء العقلاء، لو عرفه ببناء العقلاء على البقاء، أو عرفه بوجود الظن بالبقاء، هكذا لو عرفه، يعني لو عرف أحد الاستصحاب بالدليل الذي اعتمده في حجية الاستصحاب، نفس الدليل راح لبناء العقلاء مو للحكم الذي الحكم بالحكم الشرعي ببقاء حكم أو موضوع، لا راح لذلك الدليل الذي اعتمده في هذا الحكم الشرعي وعرف الاستصحاب بذلك الدليل نفسه. طب لو أننا وجدنا أصولياً عرف الاستصحاب بهذا التعريف فإنه أولاً هذا في الحقيقة ليس تعريفاً لنفس الاستصحاب، وإنما هذا بنحو الإشارة إلى ذلك، إلى حقيقة الاستصحاب. الاستصحاب في حقيقته مو بناء العقلاء، لا يا أخي مو بناء العقلاء، وإنما النتيجة هي الاستصحاب. الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء الحكم أو الموضوع. هذا الحكم الشارع ما هو دليلنا على إثباته؟ بناء العقلاء. فإذن جئنا ببناء العقلاء، إذا فد واحد يعرف الاستصحاب ببناء العقلاء، جئنا ببناء العقلاء من هذا الباب، من باب الإشارة إلى حقيقة الاستصحاب اللي هي حكم الشارع بالبقاء، ودليلنا هو بناء العقلاء، فبناء العقلاء مشير مو أكثر من ذلك، مو هو حقيقة الاستصحاب، وإنما مشير إلى حقيقة الاستصحاب. أنت بأي تعريف تقدر عندما تريد أن تعرف حقيقة من الحقائق تروح إلى نفس الحقيقة وتضع يدك عليها وتعرف تلك الحقيقة وتأتي بنفس تلك الحقيقة، ومرة تروح إلى شيء يشير إلى تلك الحقيقة، وهذا هو ما
ما فعله معرف الاستصحاب عندما عرفه بأنه بناء العقلاء. هذا واحد، هذا واحد. ثاني، هذه الاعتراضات أو الإشكالات على الاستصحاب طردا وعكسا، هذه كلها ما لها داعي، لأننا لسنا عندما نعرف الاستصحاب لسنا في مقام بيان الحد أو الرسم، وإنما نريد أن نبين هذه الحقيقة، هاي الظاهرة، بنحو الباحث يكون واضحا عنده عندما يريد أن يدخل إلى باب الاستصحاب، أن يعرف ما هو الذي يريد أن يبحث عنه، ما هو الذي يريد أن يستدل عليه. نريد أن نعطي تعريفا أوليا يجعل من هذه الظاهرة، هذه الحقيقة واضحة عنده. لسنا في مقام بيان حد أو رسم، وإنما في مقام شرح الاسم، يعني بيان نشرح الألفاظ فيه، وأكثر من هذا المعنى. هذا في هذه النقطة الثانية. إذن في الحقيقة المصنف من خلال هذا الذي ذكره، أولا ذكر تعريف للاستصحاب هو نفس تعريف الشيخ الأنصاري، مو أكثر من ذلك. الشيخ الأنصاري قال الاستصحاب هو إبقاء ما كان، يجي المصنف بيّنه بصورة أكثر تفصيلا، قال هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع شك في بقائه. ثم قال أن هذا التعريف اللي الآن ذكرته لكم في الحقيقة هو منسجم مع كل توجهات علمائنا في الاستدلال على الاستصحاب. من أثبت الاستصحاب يقصد هذا المعنى، من نفى الاستصحاب يقصد هذا المعنى، من استدل على الاستصحاب بالروايات، بالإجماع، ببناء العقلاء، بالظن، بحجية الظن، يقصدون هذا المعنى. فإذا هذا هو المقصود من الاستصحاب، وهذا المقصود من الاستصحاب لو إجا واحد عرفه بتعريف آخر نقول ذاك التعريف إشارة إلى هذا المعنى، إشارة إلى هذا المعنى. هذا واحد. اثنين، ليس هذا التعريف تعريفا حقيقيا حدا أو رسما، وإنما هو ليس إلا شرح اسم، وبالتالي الإشكالات والاعتراضات التي تورد على هذا التعريف وكل تعاريف الاستصحاب الأخرى لا قيمة لها في نظر المصنف رحمة الله تعالى عليه. المصنف طبعا من أولئك الذين لا يعتقدون بصحة الانسياق وراء الإشكالات على التعاريف. كل التعاريف التي تذكر هي شرح اسم، يعني التعاريف لفظية، مو شرح الاسم بالمعنى الاصطلاحي لدى الحكماء والمناطق، وإنما مقصودة يعني تعاريف لفظية. أنت لما تدخل إلى بحث كون يصير واضح عندك هذا اللي تبحث عنه، ما هو المقصود منه، ما هو المقصود من الاستصحاب، نوضحها لك، فلا داعي إلى الانسياق وراء الإشكالات عكسا وطردا. تطبيق هذا البحث، تطبيق هذه النقطة، إن شاء الله يأتي في يوم الغد، والحمد لله رب العالمين.